بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 وهو الأخير من هذا العام، عام 1428 للهجرة النبوية. وسنستأنف إن شاء الله تعالى الدرس القادم في محرم مع بدء الفصل الدراسي القادم، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. تفضل يا شيخ عبد العزيز.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير.
هذا منهج أهل البدع، وهو معارضة النصوص الكثيرة المتعددة بمثل هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهذا مشهور في كتبهم، فإنهم دائما يردون النصوص الثابتة الدالة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بعقل وسمع، بسمع مثل هذه الآية، وهم لا يحتجون بالسمع لأنهم يقدمونه، ولو كانوا يقدمونه على العقل لقدموا غير هذه الآية من النصوص، لكن يقدمون ما يتبع أهواءهم بما يفهمونه هم، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. التشابه في مثل هذه الآية، مثل قول هذه الآية التي ذكرناها واستدلوا بها وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، إنما تتشابه لبعض الناس، لمن لم يفهم مدلول الآية مع النصوص الأخرى، فتجده قد يفهم من قوله ليس كمثله شيء نفي أن يشبه الله عز وجل بخلقه ولو بمجرد إثبات الصفات التي يوصف الله عز وجل بها ويوصف بها المخلوق، فهو نوع من الاختيار المتعمد لأهل الكلام وأهل الفلسفة لبعض النصوص لأنها توافق ما يريدونه، فهم في باب النقل لا يجد إلا مثل هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ويعمى عن النصوص الكثيرة المحكمة الواضحة، وهذه الآية أيضا محكمة، لكن يعمى عن النصوص الكثيرة الأخرى فلا يحتج بها، بل إنه يتعمد ردها وتأويلها بمثل هذه الآية فيضرب كتاب الله بعضه ببعض. وهؤلاء هم الذين أخبر الله عنهم أنهم جعلوا القرآن عظيم، أي أجزاء متفرقة، والقرآن محكم من أوله إلى آخره، يؤيد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا، فهؤلاء يحتجون بمثل هذا النقل على رد النصوص، ثم يستنبطون من مثل هذه الآية حججهم العقلية المشهورة: نفي التشبيه، نفي التجسيم، نفي التحيز، تلك العبارات التي يكررونها عند كل نص. وتسرب هذا من الجهمية إلى المعتزلة إلى كثير من الأشعرية، فصاروا أيضا يردون هذه النصوص بمثل هذه الحجج العقلية، ويبقى وجه ربك، يقول الوجه لا يثبت لأنه تجسيم، هكذا لأنه تجسيم، والتجسيم بالنسبة لله عز وجل لا يجوز. فهؤلاء ردوا النصوص بمثل هذه الآية، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن في هذه الآية نفسها ردا عليهم واضحة، وهو تمامها، قال تعالى: وهو السميع البصير. إذن ليس كمثله شيء، نعم قاعدة محكمة عظيمة، لكن أيضا وهو السميع البصير قاعدة في إثبات الصفات كلها محكمة وعظيمة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة بخلاف منهج هؤلاء. نعم.
حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير.
أحمد بن أبي دؤاد رأس الذين كانوا يقولون بخلق القرآن، وللأسف أن بعض من يترجم له يمدح زهده وسخاءه، ولا شك أن الزهد والسخاء وصفان جميلان للمسلم، كما أنهما وصفان جميلان عند كافة العقلاء، لكن يغفل عن كونه أحد رؤوس الاعتزال وأحد الذين قادوا الأمة بأسرها بسياسيها خاصة، وهم الحكام والخلفاء في زمن المأمون ومن بعده قادوا الأمة إلى القول بخلق القرآن، وهذه لا تحتاج إلى بيان، فإن الكل يعترف بأن هذه الفتنة العظيمة امتحن فيها أهل البدعة أهل السنة ظلما وجورا وعدوانا وبلا دليل، وكانت العاقبة النصر لأهل السنة والجماعة. والفائدة التي نستفيدها من ترجمة ابن أبي دؤاد بكونه زاهدا، ومثل عمرو بن عبيد، فإنه اشتهر بأنه كان يلتصق بالخليفة ولكنه لم يكن يطلب الأموال، لم يكن يطلب المصالح لنفسه، حتى روي عن بعض الخلفاء أنه كان يتهم من يأتيه ممن ينتسب إلى العلم بقوله: كلهم طالب صيد غير عمرو ابن عبيد، يعني كلكم تأتون إلى الخليفة لأجل مصالحكم الشخصية، إلا عمرو بن عبيد فإنه زاهد. فهؤلاء إذا وصفوا بنوع من الزهد أو عطل أو عدم طلب المال أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا مما يمدح، مما يمدح. ولكن الدرس الذي نستفيده هو أنه لا ينبغي أن يعمي بصائرنا وصف صحيح لصاحب بدعة عن بدعته، وهذه قاعدة مهمة جدا يجب أن ينتبه لها الجميع، لا أخص به طلاب العلم ولكن عموم المسلمين. قد يمتدح شخصا بصفات صحيحة، لكن ينبغي أن لا تعمي هذه عما عنده من صفات ذميمة. قد يكون رأس من رؤوس البدع، أو رؤوس التصوف الضال، أو رؤوس الرفض، ويتصف بصفات جميلة. وأقرب مثال على ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمور ويأتون الزنا ويطيعون الكهان، وكانوا أيضا أصحاب صفات جميلة من شجاعة وكرم وحماية جار ونحو ذلك، ومع هذا لم تعمي هذه الصفات عما كانوا عليه من الشرك والضلالة حتى صاروا يوصمون بأنهم أهل جاهلية، بل جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وكان الأمر بالنسبة لهم أي أهل الجاهلية واضحا للمسلمين، إلا على منهج العلمانيين والقوميين قديما وحديثا، فإنهم إلى يومنا هذا يفتخرون بصفات الجاهلية، حتى إن بعضهم يكاد يحصر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تكميل صفات الجاهلية الحسنة، ويحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد، وهو إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. شوف الاحتياج الفاسد، إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني كأنها الجاهلية هذه عندها من الأخلاق الرزينة 99% أو 98%، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا من عند ربه ليكمل 100%. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق التي كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان فرقانا بين الإسلام والجاهلية من أولها إلى آخرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على مخالفة ما عليه أهل الجاهلية. كيف يأتي قائل ليقول إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما هي إلا لاستكمال أخلاق الجاهلية؟ وهذا القول لا يزال يقول به إلى اليوم القوميون والعلمانيون في بلاد المسلمين، ليجعلوا من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما هي إلا جزء من الحضارة العربية، جزء من التراث العربي، جزء من المكونات، هكذا يعبرون، المكونات الحضارية والثقافية للأمة العربية، وهذا كله انطلاق من الجاهلية، لأنه فعلا القومية العربية المعاصرة تنطلق من منطلق الجاهلية، وإلا فما كانوا يرسلون به من خلق حسن ومن أفعال حسنة أبقى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مدح بعضها عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانوا عليه من مخالفات كثيرة جدا، فإن هذه كانت وصمة عار لأهل الجاهلية، فكيف يفتخر بهم العقلاء؟ كيف يفتخرون بعباد الأصنام والأوثان والتمور التي يصنعونها إلهم ثم يأكلونها؟ كيف يفتخر هؤلاء بالسحر والشعوذة وطاعة الكهان؟ كيف يفتخر هؤلاء بما كان عليه أهل الجاهلية من قتل واعتدى بلا حق وبلا نظام وبلا قانون، وإنما هو شريعة الغاب وشريعة القبيلة القوية تأكل من تستصغره ممن حولها من القبائل؟ هذه كلها جاهليات، وما جاء الإسلام إلا ليرد هؤلاء جميعا إلى دين الله عز وجل. هذا مثال. المثال الآخر الذي أحببت أن أنبه إليه، وهو ما يرد أحيانا في قراءاتنا سواء في كتب التاريخ في تراجم الرجال أو في نظراتنا المعاصرة وغيرهم، فإنه قد يقع الخطأ في أن يمدح شخصا من رؤوس الضلالة أو البدعة أو الزندقة أو العلمانية أو غيرها بأن يمدح بصفة معينة يمدح فيها، فيأتي القائل ليقول انظر إلى هذا الرجل فيه كذا وكذا وكذا، انظر إليه كيف أنه خدم، حتى إن بعضهم قال إن الذي اخترع الكهرباء في الجنة. قال لماذا؟ قال لأنه خدم الأمة، خدم الأمم كل هذا الرجل باختراع الكهرباء، هذا عمل عظيم إنساني ما تمكن تسويه أنت ولا الثاني ولا ثالث، ولا أفدت الأمة، وإنما الذي أفادها هذا الرجل العبقري العظيم الذي اخترع. والله عز وجل رحيم، لابد أن يعاقب مثل هذا، لابد أن يجازي مثل هذا الرجل بأي شيء، أن يكون قبلك أيها المؤمن المستقيم الذي يموت على التوحيد، أن يكون قبلك في دخول الجنة. هذا منطق العلمانيين، ونحن لا نريد أن نتأثر بمنهجهم فنخدع. قد يأتي شخص من العلمانيين أو من رؤوس البدع ينتسب إلى الإسلام، فتجده أحيانا يمدح بصفة معينة تتعلق بإدارته، تتعلق بأنه كان لا يأكل المال الحرام، تتعلق بنزاهته، تتعلق بخلقه الجميل وتعامله اللطيف، وهو المسؤول الكبير، لطيف مع الكبير والصغير الذي يعرفه والذي لا يعرفه، ثم يأتي المقارب ليقارن بين هذا الرجل وبين ذلك الذي ينتسب إلى الإسلام أو إلى العلم أو إلى الدين، ويرى فيه نوعا من الخلة والجفا في معاملة الآخرين، أو يمدحه بزهادة أو نحن ذلك، فيأتي ليعظمه ويغطي على ما عنده من زندقة أو علمانية أو بدعة مغلبة بسبب ما عنده من صفة. قال العلماء: لا يغرنك هذا، نعم كن من صفة ولا تغلب، وأعطي كل ذي حق حقه، لكن أيضا ضع الأمور في موازينها الصحيحة، فلا تغرنك مسألة عن مسائل أعظم منها كبار، لا تغرنك مثل هذه. لا يخدعنك كونه يقال كذا وكذا عن أن تنظر إلى ما عنده من بدعة، هذه البدعة المغلظة، هذه البدعة صادم النصوص. وهذا أيها الإخوة في الله مما ينبغي أن ينتبه له، لأنه قد ينخدع فيه الكثير. فهؤلاء مثل ابن أبي دؤاد أو عمرو بن عبيد أو غيرهم قد يذكر في تراجيهم شيء من مدحهم، لكن العلماء رحمهم الله تعالى لما ترجموا لهم وبينوا حالهم في باب الجرح والتعديل وصفوهم بأنهم من رؤوس الضلالة. أما بالنسبة لي الذي اقترحه أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم بدل وهو السميع البصير، فهذا قصد به شيئا، لأن لقائل أن يقول ما الفرق بين قوله وهو السميع العليم وقوله وهو العزيز الحكيم، ونحن نقول نعم إذا كان لا فرق فلماذا طلب رأس الاعتزال ورأس التجهم من الخليفة أن يكتب على ستر الكعبة آية محرفة، حتى ولو كتبت على أنها ليست بآية وإنما هو تغيير لآية، وخاصة إذا كانت مكتوبة على ستر الكعبة المشرفة، هو أذكى من أن يطلب شيئا لا معنى له. ولكن الأمر له معنى، له معنى، وهو أن السميع البصير يدلان على إثبات صفة السمع وصفة البصر، وهما صفتان قائمتان بالله عز وجل تدلان على ما يوصف به من الكمال. طيب والعزيز والحكيم؟ قال لا، هذه أقرب إلى الصفات المعنوية، مثل ما نقول الله عظيم الله قدير، هذا ما فيه مشكلة عند المعتزلة، الله عظيم الله قدير الله عزيز الله حكيم ما فيها مشكلة، هذه يوصف بها الرب. لكن أن تقول السميع له السمع، البصير له البصر، أن تقول إن الله سبحانه وتعالى له الوجه وله اليدان ونحو ذلك، فهذه هي التي ينفيها هؤلاء ويعرضون عنها فرارا مما يسمونه بالتشبيه أو التجسيم أو نحو ذلك مما أشرنا إليه وذكره العلماء رحمه الله تعالى.
كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أن أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.
والجهم بن صفوان أحد رؤوس الضلالة، حتى قال كثير من علماء السلف إن الجهمية لا يدخلون في 73 فرقة، يعني أخرجوهم ابتداء. ولا يخفى عليكم أننا سبق أن قررنا وذكرنا بما قاله جمهور المحققين من أن قوله كلها في النار إلا واحدة هو من باب الوعيد، وأن هذه الفرق 72 على درجات، منها ما قد يخرج ومنها ما لا يخرج، ولهذا فلا يعني أثر لهذا الخلاف بين السلف. من أدخل الجهمية في 72 فإنه لا يمنع من غلو الجهمية مع انتسابهم للإسلام غلوا يخرجهم من الملة ولو كانوا من 72، ومن أخرجهم ابتداء فإنه ألحقهم باليهود والنصارى والمشركين الذين أصلا لا يدخلون في 72 فرقة الداخلة في الافتراق الواقع في هذه الأمة. وعلى ذلك فلا فرق بين من أخرجهم أو أبقاهم، إنما المهم أن الجهم بن صفوان هو صاحب الضلالات المشهورة ومنها الضلالات الجينية. الجينية، لاحظوا لفظ الجين، ضلالات جينية، هي من كبريات رؤوس الضلالة قديما وحديثا. جيم الجبر في باب القدر، وجيم الإرجاء في باب الإيمان، وهو صاحب المذهب الغالي في باب الإيمان، وهو الذي يقول إن الإيمان هو المعرفة، وجيم التجهم وهو تعطيل الله عن صفاته، وهو المذهب الغالي في ذلك، حيث إنه نفع الله عز وجل جميع الأسماء والصفات. وأضاف إلى هذه الجيم ضلالات أخرى، منها كما سبق القول بفناء الجنة والنار، قال إن الجنة والنار تفنيان، وغير ذلك من ضلالاته. هذا الرجل والعياذ بالله أثر عنه أنه قال: وجدت أني أحق من المصحف قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. لما؟ لأنها صفة تدل على ما يمكن أن نقول عنه إنه جامع لكافة الأسماء والصفات بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أولا الرحمن يدل على صفة الرحمن، وهي صفة ثابتة لله تدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فهي قائمة به، وهي أيضا صفة فعل. وأيضا العرش، والعرش مخلوق عظيم، وليس هو الملك، سيأتي الخلاف فيه، وإنما العرش هو مخلوق عظيم له قوائم تحمله الملائكة. ثم أيضا أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، فهو يدل أولا على علو الله عز وجل، ويدل ثانيا على صفة الاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ويدل ثالثا على صفة الفعل لله سبحانه وتعالى. فجمعت هذه الآية بين صفة الفعل وصفة العلو وصفة الذات القائمة بالله سبحانه وتعالى، وهي صفة الرحمة، والجمع بينها وبين صفة الفعل. فهذه الآية جمعت بين صفة الذات وصفة الفعل، وجمعت أيضا بين صفة العلو وصفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. فهذا الضال المضل يتمنى أن يحك هذه الآية من المصحف الشريف. ما حكم هذا التمني؟ ردة وزندقة. وهذا فرق بينه وبين التأويل. ما الفرق بين الجهمي الذي يقول وينكر هذه الآية ويتمنى لو حكها من المصحف، وبين الأشعري الذي يقول استوى بمعنى استولى؟ الفرق بينهما كبير. هذا الأول الذي ينكر الآية أو يتمنى حكها، قوله هذا إنكار لكتاب الله عز وجل وتكذيب به، بل ومضادة له لأنه تمنى حكه. والثاني وهو المؤول نقول هذه بدعة وضلالة، لكن صاحبها لا يكفر بذلك لأنه معظم للقرآن، معظم للآية، معظم لدلالتها، لكنه انحرف في تأويلها وظل في تأويلها. حك المصحف أو حك آيات من جاء بمثل تصريح الجهم بن صفوان، وهو أن يتمنى حك هذه الآية. لكن الفكرة هذه، وهي يعني فكرة لو نظرناها بحد ذاتها لوجدناها كلمة غليظة عظيمة، يمكن أن يقولها إنسان ينتسب للإسلام، وهي أنه يود أن يحك آيات من القرآن العظيم، لكنها فكرة يقوم عليها المذهب العلماني. المذهب العلماني المفرط في الزندقة قديما وحديثا، قديما وحديثا. كيف قديما؟ قديما نعم، المذهب العلماني كان قديما، نشأ من خلال إطارين. الإطار الأول زندقة الباطنية وغلاة الصوفية الذين حرف نصوص الوحي التحريف الكامل، فهذه وإن تبطنت الرفضة أو ما يسمى بالحقيقة الصوفية عند المتصوفة، إلا أنها في أصلها نقضين، يعني نصوص الكتاب والسنة، وأيضا نشأت حتى في ذلك الزمن من جهة قوم من الإباشيين الذين يريدون رد الشريعة من الزنادقة، وكانوا يودون نقض بعض أصول الشريعة الإسلامية في باب الحدود. وممن أشار إلى ذلك أبو المعالي الجويني وهو الأشعري رحمه الله في كتابه الغياثي، في كتابه الغياثي وهو كتاب جميل، يعني حقيقة كتب فيه عن قضايا أساسية في عصره تتعلق بالخلافة والسياسة في زمنه نظرا للإشكالات التي كانت موجودة، فأشار إلى يعني إلى نوع من هذا الفهم لأناس يريدون أن ينقضوا نصوص الكتاب والسنة بمثل هذه الطريقة. ثم تطور هذا إلى وقتنا المعاصر، وفي وقتنا المعاصر انقسم العلمانيون تجاه النص القرآني إلى قسمين. القسم الأول وهؤلاء ردوا النص، أي أنهم ردوا نصوص الكتاب والسنة بالكلية، وهؤلاء هم المجاهرون بالإلحاد والزندقة من العلمانيين، يرفضون التراث، يرفضون دلالتها، يقولون هذه ظلمات وظلامية، وهذه النصوص لا يمكن أن يؤخذ بها، ويطعنون في القرآن إلى آخره، ويستفيدون ويأخذون من دراسات الرافضة في تحريف القرآن ورواياتهم، ودراسات المستشرقين وتهاوناتهم في كتاب الله عز وجل. فهؤلاء قسم منهم أصلا لا يقبل الكتاب والسنة ويسخر منها، ولكن هؤلاء نظرا لأن الأمة الإسلامية تحترم دينها احتراما عظيما وتقدس كتابها وتنظر إليه وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم على أنها أصول لا يجوز لأحد أن يمسها، انتقل التيار العلماني من هذا التصريح إلى وضع آخر، ألا وهو محاولة قراءة النص القرآني قراءة تأويلية معاصرة، تحريف، يعني تحريف النص القرآني. من يقود هذا؟ يقوده جمع من سماسرة الفكر المعاصر للأسف الشديد أن لهم تأثيرا على كثير من يقرأ بلا عقل وبلا تفاهم، على رأس هؤلاء نصر حامد أبو الزير، تعرفون قصته في مصر، حسن حنفي وتعرفون كتاباته المعروفة، محمد عابد الجابري، محمد أراكون، وهؤلاء على تفاوت بينهم انتبهوا يقولون أن الله نص القرآني مقدس، لكن يجب علينا أن نعيد قراءته وتأويله، وهذا التأويل يبدأ من باب التوحيد والإيمان بالله وينتهي بالأحكام الشرعية والحدود وغيرها وما يتعلق بالمرأة والمواريث ونحو ذلك، ويعقدون لذلك ما يسمونه بالدراسات، وما هي إلا شبهات تلقفوها من المستشرقين والمنصرين الذين يسمون بالمبشرين، وتلقوها أيضا من كثير ممن يعني قاده هواه قديما وحديثا إلى تأويل النص القرآني، فانتهوا إلى التأويل الباطني بل أخبث من التأويل الباطني، ونظروا إلى نصوص القرآن والسنة، طبعا هم يركزون على نصوص القرآن نظرا لأن رد السنة عندهم أمر سهل، وتهونهم في السنة بابها مفتوح، لكن القرآن الكريم يعني له من الهيبة والجلال والحفظ ما يقفون أمامه عاجزين عن أن يردوه، وإلا فليسوا بأقل من هذا الجهل الذي نتكلم عنه الذي ود حق آية من القرآن الكريم. هؤلاء يتمنوا لو حك القرآن كل من أوله إلى آخره ورمي في البحر، ولا أريد أن أكون رمي في غيره. فهؤلاء يا أيها الإخوة في الله، وأرجو أن تنتبهوا لكلامي هذا، هؤلاء يطالبون بإعادة قراءة النص لأجل مراعاة العصر الحاضر، مواكبة الحضارة المعاصرة، لأجل أن والله لم تتمشى مع العصر الحاضر. الناس يتهمون ديننا بأنه دين فيه تعمد وفيه تحجر وفيه ظلامية وفيه رجوع للقرون الوسطى وفيه قتل وقطع ورجم وفيه أيضا عدم مساواة في الميراث وغير ذلك، وفيه وفيه، لا يتواكب مع العصر الحاضر. كيف يتواكب؟ قال يتواكب بأن لا نرد القرآن، نقبله لكن نقرأه قراءة معاصرة، يسمونها قراءة تاريخية أو تاريخانية كما يعبر. كيف؟ قالك نعم، نقول هذا القرآن إنما نزل في وقته فهو صالح لوقته. طيب ونحن في العصر الحاضر نقرأه قراءة أخرى صالحة لوقتنا. وعلى هذا فيمكن أن نؤول النصوص، ولهم في ذلك أمثلة، أمثلة عجيبة. تقول مثلا، أعطيكم مثال، أنه كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة مطلقة، بل المرأة تورث. فجاء الإسلام الحضاري ليعالج هذا الوضع بأي شيء؟ بأن قال المرأة لها نصف، أجيب، لها نصف ميراث الذكر. لا مش الزوج، الكلام لها نصف، يعني الرجل والمرأة والأخ والأخت أو الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أن قضية النصف ليست في كل أحوال الميراث، ليست في كل أحوال. لو مات عن بنتين في الميراث الثلثان لهما والبقية ردة، لهم المال كله، أليس كذلك؟ ولو مات عن بنت واحدة فلها المال كله فرضا وردة، إلى آخر. لا ندخل في تفاصيل التعنت العلماني في مسألة المواريث. الشريعة الإسلامية لها في هذه المواريث حكم عظيمة والله لا ترقى إليها أي أمة من الأمم. لكن مش يقول هؤلاء، يقول الجاهلية كانوا لا يورثون المرأة بل كانوا يورثونها مع المتاع، فجاء الإسلام الذي يواكب العصر ليعالج هذه المشكلة. كيف؟ لما أراد أن ينقل 100% ليكون المرأة مثل الرجل، لأن الواقع لا يقبل ذلك، أتى بأمر عظيم وقال إيش لها؟ نصف ميراث الرجل. فكان هذا إيش؟ تجديد عظيم أتى به الإسلام فيما يتعلق بتحرير المرأة. طيب وبعدين قال فإذا جاء عصرنا الحاضر، عصر المساواة بين الرجل والمرأة، عصر دعوة التحرر، فيجب أن نقرأ القرآن قراءة جديدة ننتهي به إلى المساواة بين المرأة والرجل في الموارد. وهذا الكلام الآن يطبق في بعض البلاد العربية، يطبق بنظم القانون، يمنع فيه تعدد الزوجات. يعني سبحان الله العظيم، اليقين هذا عنده خليلات يقول لك هذا جائز ما دام ما هو اغتصاب، ما دام خليلات بالربا هذا جائز، وهذه حرية الإنسان. وفي بعض البلاد العربية إذا جاء الرجل ليقول أنا هذه زوجتي الثانية قالوا لا، تذهب إلى السجن وتطلق من زوجتك. واحد جاء إلى أحد البلاد العربية معه زوجته الثانية فقال من هي هذه؟ نظر، لو قال لهم هذه زوجته الثانية أو دعوه السجن وفرقوا بينهم، فاحتاج إلى أن يحتال ليقول هذه صديقتي فدخلها معه. إذن في حرية الاختيار لك أن تختار من الخليلات والعشيقات ما تشاء، وفي حرية الاختيار إذا اخترت دينك لتتزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة ما شرع الله عز وجل، قالوا لك أنت تصادم الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة. هذه هي القراءة العلمانية الخطيرة جدا لنصوص القرآن العظيم. وهكذا يعني يريدنا أن نقرأ القرآن مرة أخرى قراءة إيش؟ قراءة تأويلية معاصرة. يا أيها الإخوة في الله، هذه المدرسة العلمانية التي تسمي نفسها أحيانا بأنها تنويرية إسلامية خطيرة، وبدأت تتسلل إلى نفوس بعض الأخيار والمنتسبين للعلم وإلى الدعوة إلى الله عز وجل. هذه يا أيها الإخوة كتب تبث السم الضعاف، إذا قرأها الإنسان لوحدها خدع بها. من سبق أن ذكرت لكم مثال للجابري، ذكر الجابري أن قطع اليد كان في الجاهلية لأجل أن الناس بدو الرحم، في السارق لا يمكن يسجن في خيمة، فكان الأنسب أن تقطع يده خلاص ينتهي الموضوع. قال لما تحولنا إلى المدن وبنينا الخرسانات المسلحة، هنا ينبغي أن ننتقل من قطع يد السارق إلى سجنه، ويكون هذا تطور تشريعي ونظرة تشريعية عظيمة لدين الله عز وجل. وهكذا ينتقل الأمر إلى أشياء كبيرة جدا جدا، وما تخفي صدورهم أعظم. هؤلاء يكرهون الدين، يكرهون الإسلام، يعتبرونه ظلامية، يعتبرونه تأخرا، يعتبرونه رجعية. طيب من المرجع العالمي؟ الحضارة الغربية. المرجع الحضارة الغربية، وكما قال أحد الكتاب وكنت أقرأ له قريبا، قال انتبهوا لما قال، والله أنا حلف أو لم يحلف لكن نسيت الآن، إنه لو أن تعدد الزوجات صار قانونا في أمريكا أو في أوروبا، والله لوجدت العلمانيين ينادون به ويجعلونه من أسس الحضارة، وعندهم استعداد أن يتغيروا 180 درجة وينقلبوا، لأنها قلوب مريضة والعياذ بالله. وهؤلاء يا أيها الإخوة لا نخشى من خطرهم. الزندقة قديما وحديثا لم تأل جهدا على كافة الأصعدة في نشر زندقتها. العالم الغربي الصليبي العدو للإسلام يستخدم هؤلاء وغيرهم لضرب الإسلام، لا نخاف من ذلك، وإنما الذي نخشى أن نتغير نحن في معرفتنا لعقيدتنا وديننا وثوابتنا. يا أيها الإخوة المسألة خطيرة جدا في بعض الإبراهات، وأنا أقول هذا الكلام مع علمي لأن كثير من الحاضرين والحمد لله قراءاتهم متزنة، لكن أنا أحب أن تنقل هذه الرسالة إلى أناس كثيرين خدعوا، إي والله خدعوا، ولما خدعوا بمثل هذه القراءات ظنوا أنها قراءات متجددة تجديدية معاصرة تنقلنا مما نحن فيه من تأخر وغيرية أمام الأمم الأخرى إلى نظرة جديدة للإسلام، ولكن النتيجة هي أن أعداء الله عز وجل مهما تنازلنا فلم يقتصروا على مثل هذا، لم يقولوا لنا هذا فكركم فكر مستنير جميل، لن نعاديكم، لن نحاربكم، لن نحارب دينكم، لا، سيقولون هذا فكر مستنيرا جميلا، أعطونا أكثر، انزلوا أكثر. وهكذا الداعي والعالم إذا بدأت شذوذاته امتدحه العلمانيون وقالوا إلى الأمام، أنت عالم الأمة، أنت إمام الأمة، أنت التي تقود الأمة، بدل هؤلاء المشايخ المنغلقين الذين لا يواكبون عصرهم ويمدحونه بمثل هذا المدح وينفخونه بمثل هذا النفخ ويوقفون العداء له، وفي المقابل يشنون حرب إن شاء الله على كل من يدعو إلى التمسك بمنهج الحق، وخاصة إذا ارتبط ذلك تحقيقا وتدقيقا بمنهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. هنا يكون الحد والعدل. العدى الذي تفوح به كلماتهم وأقوالهم، يفوح الواحد منهم حقدا وغيظا على كل ما يدعو إلى منهج السلف الصالح، ويسمون هذا ظلامية، ناظرية، تحجر، انغلاق إلى آخر الكلمات التي لا تخفى عليكم. إذن الجهل صفوان يود حكا آية من كتاب الله، والعلمانيون في زماننا يودون أن يحكوا المصحف من أوله إلى آخره. فلا نغفل، فالمدرسة واحدة. نسأل الله لنا ولكم الثبات. تفضل يا شيخ.
وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر: وقتلى كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: وصاليات ككما يؤثفين.
طيب.
وقال الآخر: فأصبحت مثلك عصف مأكول.
من الأشكال على كثير من المفسرين، وخاصة الذين عموا بالنواحي الإعرابية في كتاب الله عز وجل، أشكل عليهم إعراب قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء من ناحية الإعراب ومن ناحية المعنى. والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا يعتبر خلاصة الأقوال، يعني من قرأ البحر المحيط لأبي حيان، وأيضا ما كتبه من أعرب القرآن والكتابات في ذلك كثيرة جدا، وكذلك بعض المفسرين الذين هنا بذلك، فأقول من يعني قرأ الكلام وجد كلاما طويلا جدا، لكن خلاصته هو هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها. حتى إن بعض الشارحين للطحاوي، وهو شرح مطبوع ولكن كما قلت سابقا شرح جرى فيه صاحبه على منهج أهل الكلام، وهو شرح ميداني وقد نقلنا منه سابقا، أيضا لما وصل إلى هذه الآية أطال النفس في الكلام على إعرابها. خلاصة القول حتى لا ندخل في تفاصيل أخرى ربما يعني تبعد بنا عن المقصود، هو أن هذه الآية فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هي أن هذه الآية صلة وزيدة للتأكيد. الإشكال هنا هو أنه قد اتفق العلماء على أنه لا يقال في القرآن إنه شيء زائد، لا يقال في القرآن إنه شيء زائد، يعني مثلا لا أقسم بيوم القيامة. قال المفسر معناها أقسم بيوم القيامة، فهم معنى هذا أن لا زائد هنا، تكلم العلماء في تفسيره. ولهذا كثير من المفسرين يجد صعوبة في التعبير بالزيادة، فانتقلوا من لفظ الزيادة إلى الصلة، وأيضا لم يكتبوا بهذا وإنما قالوا للتأكيد، وهذا والحمد لله أهون من القول بأنها زائدة، لأنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء زائد لمجرد الزيادة. وقد قال البلاغيون: زيادة المبنى زيادة في المعنى. فكأن هذه الآية على هذا القول إنما هي صلة لتأكيد نفي المثلية، لتأكيد نفي المثلية. ليس كمثله شيء، لاحظ معي، فأتى بالكاف التي تقتضي نوعا من معنى التشبيه لتأكيد نفي المثلية. وضرب أمثلة بالشعر مثل ليس كمثل الفتى زهير، أي ليس مثل الفتى زهير، هذه كاف إنما أتى بها للوزن. أو قول الآخر ماء كمثلهم في الناس من بشر، وقول الآخر وقتل كمثل جذوع النخيل، وقتل كمثل جذوع النخيل، أي قتل مثل جذوع النخيل. وطبعا يكون الإعراب هنا ليس، لاحظ معي، مثله شيء، ليس مثله شيء، لأن ليس تنصب المبتدأ، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فيكون اسمها شيء ومثله خبرها، ومثلها خبرها. قوله وصانيات ككما يؤثفين، وصانيات ككما يؤثفين، الصاليات من الصلي في النار، ويؤثفين هي الأثافي، والأثافي كما هو معلوم هي الأحجار التي يوضع عليها القدر عند الطبخ، ولهذا يقولون في المثل ثالثة الأثافي، ثالثة الأثافي، لأن الأصل أنه يوضع حجر وحجر وتضع النار بين الحجرين ثم يوضع القدر، لكن نظرا لأن القدر لا يستقر تماما في مثل هذه الحالة أتوا له بحجر ثالث، فقالك ثالثة الأثافي. كيف ثالثة الأثافي؟ طيب لا تذكر دائما إلا في مجال الطعام، فيقول فلان جاء بالطامة الأولى ويأتي بفعل له، والطامة الثانية، ثم يقول وثالثة الأثافي إيش؟ أنه أتى بكذا وكذا. من الذي يجمع الأثافي؟ يجمع الأثافي صليها بالنار، صليها بالنار. فقوله وصاليات كما يؤثفين يعني إنها صاليات كما تصلى الأثافي التي وضع عليها القدر. وإذا كان القدر يفور فالأحجار الأثافي هذه ما حالها مع النار؟ لا شك أنها تصلى بالنار عياذا من ذلك. ولما ذكر الله عز وجل عذاب أهل النار ذكر من عذابهم الصلي بالنار، قال تعالى خذوه فعلوه ثم الجحيم صلوه والعياذ بالله من نار جهنم، لأن الصلي بالنار والشيء به من أعظم ما يكون العذاب. أسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم من ذلك. وأيضا قول الشاعر فأصبحت مثل كعصف مأكول، نعم هذا الوجه الأول.
الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم.
نعم هذا القول كما ذكر المؤلف قول فاسد، لأن القول بأن مثل هي الزائدة هذا غير معقول أن تكون كلمة، يعني قلنا أنه لا يصح أن يكون في القرآن زائد، لكن أن تقول حرف جاء للتأكيد أو نحو ذلك أهون من أن تقول إن هذه الكلمة بكاملها زائدة. فالقول بأنه ليس كهو شيء هذا قول مرجوح وإن قال به بعض المغربين. نعم
الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له.
وهذا معنى جميل، هذا معنى جميل، لما تقول مثلك لا يفعل هذا فإذا نفيت المثل فأنت تنفيه عنه من باب أولى. وهذا في ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وما يليق به من الكلام أيضا عظيم. فإذا قلنا أن الله ليس كمثله شيء، إذا كان المثل لا يماثله، إذا نفيت المثل عن المثل فعنه من باب فعاه من باب أولى. فكأنه قال لو فرض على وجه الأمر الممتنع المستحيل أن له سبحانه وتعالى مثلا لم يكن له مثل، فكيف إذا كان هذا أيضا ممتنعا؟ فإذا قلنا إن هذا ممتنع فنفي المثل أولى في باب الامتناع، أولى في باب الامتناع. كيف نوجه؟ الحقيقة نجمع بين الأول والثالث، إذا جمعنا بين الأول والثالث يعني ترجح لدينا مدلول للآية صحيح، وهو تأكيد نفي المثلية، تأكيد نفي أن الله ليس مثله شيء، وهذا معنى واضح جدا.
وقيل غير ذلك والأول أظهر.
نكتفي بهذا بالنسبة لدرس اليوم، لأننا نريد إن شاء الله تعالى ننتهي مع الأمام. جزاكم الله خيرا.
أحسن الله يا شيخ.
يكون استدل بعض الماتريدية بقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله على أن الله في كل مكان، لأن صفة الوجه دارة على الذات، فكيف يرد عليهم هذا الاستدلال مع بيان قال؟ طبعا ليس هو فقط بالنسبة لهؤلاء الاستدلال، وإنما أيضا غير الماتريدية من نفي العلو، والجواب أنه جاء في تفسير العلماء فثم وجه الله قبلة الله، وهذا ليس من باب التأويل، انتبهوا، فثم وجه الله أي قبلة الله ليس هو من باب التأويل، وإنما هو من باب تفسير سياق النص، لأن الآية جاءت في القبلة. فإذا الإنسان لم يستطع أن يحدد القبلة في برية أو كان مسافرا واجتهد في ذلك أينما تولى فقد أصاب القبلة، أي صلاته صحيحة، وهذا الحكم صحيح. لكن العلماء رحمه الله تعالى قالوا، انتبهوا لهذا، قالوا ولكن مع أن الآية في القبلة وسياقها واضح المعنى، إلا أنها أيضا تدل على إثبات الوجه لله. لما؟ قال لأنه لا يضاف إلى الله وصف إلا إذا كان يصح أن يوصف به، فكيف إذا أضيف إلى الله بمثل هذه الآية وصف ثبت بالنصوص القاطعة من الكتاب والسنة أن الله لا صوف به، كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما قوله في كل مكان فلا دلالة، لأن المقصود بها آية القبلة، يعني أينما توجه فقد أصاب القبلة. هذه العفة اللي كاتب ولا الفقه ولا اللي كتب السؤال؟ يقول الغرب يوافق على تخصيص 175 مليون دولار سنويا لتنفيذ مشروع برامج، اللي كتب السؤال العفة ولا الفقه ولا العفة اللي كتب السؤال يرفع صوته، العفة والذي يستاذن لا شرقيا من فضيلة ونداء الفطرة بين الطلاب والطالبات. هذا كذب، هذا كذب. ما هي العفة التي يريدونها؟ الغرب في عفة؟ بعض الولايات الأمريكية الآن أقرت الشذوذ كنظام مدني للزواج، بل يتغير الاسم بين رجل ورجل ومن أمرأة ومرأة، هذه عفة؟ بعض البرلمانات في الدول الغربية أقرت هذا الشذوذ. إلى الآن النظام الموجود في بلاد الغرب مسألة الخليلة والصداقة مدام بالرغة ليس فيه أي جريمة، المسألة يعني ما تحتاج إلى ما هي العفة التي تريدونها. الرئيس الأمريكي السابق في قصته مع موظفة البيت الأبيض، ما هي جريمته أمام الشعب الأمريكي لأنه صديقة أو لأنه اعتدى عليه، وإنما لأنه كذب فقط. لما سئل كذب، حاكمه لأنه يشعر لأنه كذب، لا يوجد علاقة مع صديقه. وأقرب مثال على ذلك، والله إن الإنسان لا يحكيها وهو مجهول، الرئيس الفرنسي يزور هذه البلاد أيام البلاد العربية ومنها مصر وغيرها الأردن وغيرها، يزورها وقد طلق زوجته بصحبة صديقته، وبعدين العار في الفندق ساكن هو صديقه غرفة واحدة. يعني العادة عندهم إذا واحد له صديق هي في مكان وهو في مكان، لا ساكن هو في غرفة واحدة الرئيس الفرنسي. والعالم الغرب ما هو شايف الموضوع، الشعب الفرنسي من أوله إلى آخره يختار هذا الرئيس بكل طيبة وبكل محبة وبكل ارتياح. وصرنا نحن أيضا نتلقفها في العالم العربي بهذه الطريقة. جان بول سارتر زعيم الوجودية الفرنسي كان يجوب العالم العربي قبل حوالي 40 سنة، كان يجوب ويزور البلاد العربية مع صديقه. هذه قيم عفن، هذه عفن، هذه قيم العفن الغربي والأمريكي والصليبي، وهي العفن الذي يريده العلمانيون اليوم في بلاد المسلمين. كم بقي؟ ما حكم أخذ شعر العنفقة؟ العنفقة من اللحية. العنفقة من اللحية ولا يجوز الأخذ منها. هل التنويلين اسم آخر للعلمانيين؟ يعني لون، التنويلين لون آخر من ألوان العلمانية، لكن التنويرية درجات، منها علماني بحت تنويري، ومنها يعني قريب جدا من العلمانيين، وقد يكون إسلامي جيد وعنده أفكار تنويرية، وقد يكون إسلامي وداعية عنده يعني كما يقال يعني خبصات تنويرية، فلا نجعلها كلها درجة درجة واحدة. طيب سامحونا بالنسبة لبقية الأسئلة، ما أريد أترك بعضها وأخذ بعضها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نجيب عليها، وإن شاء الله سيكون لقاءنا في الأسبوع الأول من الدراسة، الاثنين في أول أسبوع من الدراسة في الفصل الدراسي القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.